أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. أول وسائل الإثبات الوجداني التواتر. أولا، لا شك في أن التواتر من وسائل الإثبات الوجداني. الكل متفقون على أن التواتر يفيد اليقين. التواتر يفيد اليقين بالقضية المتواترة، بمضمون القضية المتواترة. فإذا تواتر موت زيد حصل اليقين بموت زيد، إذا تواتر حديث الغدير فلا بد أن يحصل القطع واليقين بحديث الغدير. لكن اختلفوا في كيفية بيان وفي كيفية تفسير تكون اليقين من القضية المتواترة. كيف يتكون اليقين في التواتر؟ طرح تفسيران. التفسير الأول تفسير المنطق القديم بتعبير المصنف، المنطق الأرسطي، والتفسير الثاني تفسير المصنف. أما بالنسبة إلى فالكلام يقع في مقامين. المقام الأول في تفسير المنطق لكيفية تكون اليقين من التواتر، المقام الثاني في تفسير المصنف. أولا نبتدئ بتفسير المنطق. المنطق عرف القضية المتواترة أو عرف التواتر بأن التواتر هو إخبار جماعة كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب. إخبار جماعة كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب. هذه القضية المتواترة اللي تمر علينا دائما بالفقه وبالمنطق. هذا التعريف المنطقي. معنى هذا التعريف هو أن إخبار جماعة كثيرين، إخبار جماعة كثيرين بخبر، هذا يلزم منه اليقين بمضمون القضية المخبر بها. إخبار جماعة كثيرين يستلزم صدق القضية المتواترة، يستلزم على نحو اللزوم. أكو تلازم بين إخبار الجماعة الكثيرين وبين العلم بمضمون القضية المخبر بها، وذلك على أساس أن صدق القضية إنما يكون باعتبار أن اتفاق الجميع وتواطؤ الجميع على الكذب. هذا أمر مستحيل، يستحيل اتفاق الجميع على الكذب، يستحيل أن يتواطئ الجميع على الكذب. فإن معنى ذلك، معنى استحالة تواطؤ الجميع على الكذب، يعني شنو؟ يعني لابد أن يكون واحد من الكثيرين صادق على الأقل، وهو معنى اليقين بمضمون القضية المتواترة. نفس هذا الإخبار، إخبار جماعة كثيرين، إخبار جمع غفير، هذا الإخبار يلزم من استحالة كذب الجميع. يستحيل يجون 100 يخبرون بموت زيد، العقل يحكم باستحالة أن يكون الجميع كاذبين. تخلينا نتصور، لا يكون مجرد كلام وألفاظ. حينما يدخل علينا شخص شخص إلى أن يصيرون 100، كل واحد يخبر به موت زيد، الصديق والعدو، البر والفاجر يخبرون بوفاة زيد، يحكم العقل باستحالة أن يتواطؤوا جميعا على الكذب. استحالة تواطؤ الجميع على الكذب يعني شنو؟ يعني صدق واحد على الأقل. نقول ما يمكن دولة كلهم 100 كاذبين، على الأقل واحد صادق. على الأقل واحد صادق يعني شنو؟ يعني يقين بمضمون القضية المتواترة. هكذا فسر المنطق القضية المتواترة. نجي احنا نحلل هذا التفسير، يعني شنو تواطؤ جماعة على الكذب، هذا أمر مستحيل. يستحيل تواطؤ الجمع الغفير على الكذب بقطع النظر عن العدد، ذاك حديث آخر. الآن قاعد نقول جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب. أنت روح إلى أبعد حد 200 300 400 1000، هذا ألا يحكم العقل باستحالة كذب الجميع؟ المنطق يقول نعم، يستحيل أن يكون الجميع متفقين على الكذب. هذا إذا حللنا أكثر وتأملنا به أكثر يمكن إرجاعه إلى قياس منطقي، يمكن أن يرجع إلى قياس منطقي مؤلف من صغرى وكبرى. أما الصغرى فهي قضية محسوسة، قضية محسوسة معلومة بالوجدان، وهي أن جماعة كثيرين أخبروا بموت زيد. هاي الصغرى، هاي شنو الدليل على صحتها؟ هاي الصغرى الإحساس، الوجدان. إحنا قاعد نسمع الآن 100 أخبروا بموت زيد، هاي بمنزلة الصغرى. هاي الصغرى لوحدها لا تفي بحصول اليقين، مجرد أن يقال أخبر جماعة كثيرون بموت زيد، هاي الصغرى لوحدها لا تفي بالنتيجة اليقين بمضمون الخبر. هاي مجرد صغرى، وصغرى محسوسة خارجية معلومة بالوجدان، كما نرى الآن بعضنا يرى البعض الآخر. هاي قضية وجدانية ومحسوسة. سماع المئة، سماع الجماعة الكثيرين، سماع تلك الإخبارات، هاي قضايا محسوسة ما تحتاج إلى دليل. يجي واحد يقول من قال أن الجماعة أخبروا؟ يقول الآن اسمعتهم، الآن قاعد يخبرون واحد بعد الثاني. من قال شنو؟ شنو الدليل على أن الجماعة أخبروا؟ أنا قاعد أسمع، أنا قاعد أحس. كما يجي واحد يقول من قال أنك جوعان مثلا؟ يقول أنا قاعد أشعر، أنا بالوجدان قاعد أشعر بالجوع. هذا ما يحتاج إلى دليل، هاي قضية وجدانية، قضية محسوسة. فإخبار الجماعة هاي بمنزلة الصغرى، والدليل عليه الإحساس والوجدان. هاي الصغرى، قلنا الصغرى لوحدها لا تفي. الكبرى هي أن كل جماعة، كل عدد من هذا القبيل إذا أخبروا يمتنع تواطؤهم على الكذب، هاي الكبرى. الصغرى نقول أخبر جماعة بمضمون الخبر، هاي الصغرى. الكبرى كل إخبار بذلك العدد يمتنع تواطؤهم على الكذب، إذن على الأقل واحد صادق، وتتم النتيجة. الصغرى وجدانية محسوسة، القضية الكبرى هي كل عدد من هذا القبيل بهذا المقدار يمتنع تواطؤهم على الكذب، هاي القضية الكبروية. كل جماعة غفيرة هذا الموضوع يمتنع تواطؤهم على الكذب، هذا المحمود، هاي قضية كبروية. نسأل المنطق، نقول شنو الدليل على هاي الكبرى؟ أما الصغرى فعرفنا، الصغرى محسوسة وجدانية، الدليل على الكبرى شنو؟ يجيب المنطق، يقول هذه القضية الكبروية قضية عقلية أولية لا تحتاج إلى دليل. كل جماعة غفيرة يمتنع تواطؤهم على الكذب، هاي من القضايا الأوليات المحفوظة في عقل كل إنسان، لا تحتاج إلى دليل، لا تحتاج إلى بيان واستدلال. شأن مثلا الكل أعظم من الجزر، شلون أن الكل أعظم الجزر من الجزر؟ مجرد تصورها، مجرد تصور أطرافها يوجب الجزم بالمضمون. ما نجي نسأل نقول بالله استدل على أن الكل أكبر من الجزر، لا، قضية واضحة، قضية بديهية، مثل مثلا استحالة اجتماع النقيضين، هاي ما تحتاج إلى دليل، هاي قضية أولية محفوظة في عقل كل إنسان. المنطق اعتبر هاي القضية الكبروية أيضا كذلك، هاي قضية أولية عقلية لا تحتاج إلى بيان ولا تحتاج إلى دليل. فكما أن اجتماع النقيضين محال، كذلك تواطؤ الجميع على الكذب هذا أمر محال. يجون 100 شخص 1000 شخص يخبرون بقضية، قد البعض لهم مصلحة، قد البعض ما لهم مصلحة، قد البعض أصدقاء لزيد، قد البعض أعداء لزيد، لكن 1000 شخص يخبر بوفاة زيد، هذا اجتماعهم وتواطؤهم على الكذب محال، لا يمكن. شأن اجتماع النقيضين، كيف أننا نستبعد استماع النقيضين بمقتضى حكمنا العقلي، بمقتضى أولياتنا العقلية، كذلك نستبعد بمقتضى أولياتنا العقلية، نستبعد أن يجتمع جميع أولئك المخبرون على الكذب. فكما أن استماع النقيضين محال، اجتماع الجماعة الغفيرة على الكذب أيضا محال. إذا كان كذلك، إذا كانت الصغرى محسوسة وجدانية لا تحتاج إلى بيان، وكانت الكبرى أولية عقلية لا تحتاج إلى بيان، إذن النتيجة أيضا تكون ضرورية، النتيجة أيضا تكون ضرورية ولا تحتاج إلى استدلال. يعني شنو؟ يعني أن إفادة التواتر لليقين بمضمون القضية، يقيننا بمضمون القضية، هذا أمر واضح وبديهي ضروري لا يحتاج إلى بيان. ولذلك عد المنطق القضية المتواترة من ضمن القضايا الأولية الضرورية البديهية، من ضمن القضايا الست اللي قرأناها في الصناعات الخمس. قرأنا أن القضية المتواترة هي من ضمن القضايا الضرورية الست اللي هي اليقينيات. قرأنا بالمنطق أن مبادئ الأقيسة متعددة ثمانية، أول تلك المبادئ هو اليقينيات. اليقينيات شنو؟ الضروريات. اليقينيات الضرورية هي المحسوسات، التجريبيات، المتواترات، الأوليات، ساعدوني إذا أنت، الحسيات مثلا، الفطريات، كافي ستة النصائح. هاي ستة الضرورية. عدوا القضية المتواترة من بين القضايا الضرورية. وفي الحقيقة لابد من الالتفات بمقتضى البيان المتقدم حينما يقال أن القضية المتواترة بديهية، مو المقصود أن نفس القضية بديهية، هذا واضح المفروض. ليش؟ يعني ليس المقصود من أن المتواترات من الضروريات هو أن نفس القضية المتواترة ضرورية، لا، لوضوح أن القضية المتواترة ذكرنا لها قياس، قياس مؤلف من الصغرى وكبرى، إذن هي ليست بديهية بنفسها، وإنما المقصود الكبرى، الكبرى في القياس كبرى بديهية، إذا انضمت إلى قضية حسية حينئذ النتيجة تكون بمنزلة البديهية والضرورية. فعد القضية المتواترة عند المناطق من الضروريات هذا أشبه ما يكون بما يسمى بالوصف بحال المتعلق، مو وصف لنفس القضية الضرورية، هذا وصف للكبرى، لكبرى القياس، لكبرى النتيجة، الكبرى ضرورية، فنصف النتيجة بالضرورية باعتبار أن نفس الكبرى ضرورية، فهو وصف بحال المتعلق، مو وصف ذاتي، وصف لنفس القضية المتواترة. هذا تفسير المناطق للقضية المتواترة ولإفادة اليقين ولاستفادة وتكون اليقين من القضية المتواترة. ثم المصنف بعد ذلك ينتقل لبيان نظير وشبه أو مشابه لهذه القضية المتواترة، هي القضية التجريبية. هذا نقرأ ثم ننتقل إلى المطلب الثاني. قال التواتر، أكو سؤال على هذا واضح؟ الخبر المتواتر من وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي، وقد عرف في المنطق اجتداء بالمقام الأول في تفسير كيفية استفادة اليقين من التواتر بناء على المناطق. وقد عرف في المنطق بأنه إخبار جماعة كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب، وبموجب هذا التعريف إذا تأملنا في التعريف يمكن أن نستخلص أن المنطق يفترض أن القضية المتواترة مستنتجة من مجموع مقدمتين، المقدمة الأولى بمثابة الصغرى وهي تواجد عدد كبير من المخبرين، إخبار جماعة كثيرين عن القضية، قلنا هاي قضية حسية وجدانية لا تحتاج إلى دليل. هذا ليش نبينه؟ مبين باعتبار أن العلم بالنتيجة مأخوذ من العلم بالمقدمتين، فكون مبين ليش نحن نعلم ونسلم المقدمتين، إنما نسلم المقدمتين باعتبار أن الأولى حسية والثانية ضرورية، فالنتيجة لابد أن تكون ضرورية. إحداهما بمثابة الصغرى وهي تواجد عدد كبير من المخبرين، والأخرى بمثابة الكبرى وهي أن كل عدد من هذا القبيل هذا الموضوع يمتنع تواطؤهم على الكذب. هذا المفهوم، هذه القضية الكبروية، وهذه الكبرى يفترض المنطق أنها عقلية ومن القضايا الأولية في العقل، مثلها مثل الكل أعظم من الجزء، ما تحتاج إلى دليل ولا تحتاج إلى بيان. هذا الجماعة الكثيرون يمتنع تواطؤهم على الكذب، أيضا لا تحتاج إلى بيان، لا تحتاج إلى دليل، قضية أولية. ومن هنا عد يعني المنطق، ومن هنا عد المتواترات من القضايا الضرورية الست التي تنتهي إليها كل قضايا البرهان، كل القضايا اليقينية. البرهان شنو المادة المستعملة فيه؟ اليقينيات. كل قضايا البرهان يعني كل اليقينيات، كل اليقينيات ترجع إلى الضروريات الست. من هنا يعني باعتبار أن الكبرى عقلية أولية، من هذا من كون الكبرى عقلية أولية، عدت المتواترات من الضروريات، وإلا نفس المتواترات قضايا مستدلة، قضايا مستنتجة من صغرى ومن كبرى، مو وصفها بالضرورية لأجل نفسها إنما لأجل الكبرى. ثم المصنف بعد أن بين تفسير المنطق للقضية المتواترة يقول: هذا التفسير يشابه تفسير الاستفادة اليقين من القضية التجريبية. القضايا التي تعتمد على التجربة، نفس الكلام اللي ذكرناه في القضية المتواترة نذكره في القضية التجريبية، باعتبار شنو وجه الشبه؟ كما أن القضية المتواترة ترجع إلى استدلال مؤلف من صغرى وكبرى، قضية المتواترة ترجع إلى استدلال مؤلف من صغرى وكبرى، كذلك القضية التجريبية أيضا ترجع إلى استدلال مؤلف من صغرى وكبرى، لكن الكبرى تختلف، الكبرى في القضية التجريبية تختلف عن الكبرى في القضية المتواترة. أما بالنسبة إلى الصغرى، الصغرى في القضية التجريبية، تجريبية مثل إيش؟ مثل هذا المثال اللي دائما نذكره، قل إحنا بالتجربة علمنا أن هذا الطعام المعين يقتضي وهو علة لألم المعدة، علة لألم المعدة، فعندنا حادثتين اقترنت الثانية بالأولى في ضمن تجارب. فالصغرى شنو راح تكون؟ الصغرى في المتواترات كانت اخبار جماعة كثيرين، اخبار جماعة كثيرين عن مضمون الخبر. الصغرى في القضية التجريبية هي مضمونها هاي الاقترانات المتعددة، هاي الاقترانات المتعددة. الصغرى هي اقتران الحادثة الثانية بالحادثة الاولى في مرات عديدة، تماما مثل الإخبارات في مرات عديدة. فالصغرى أيضا صغرى حسية وجدانية. شنو الدليل على هذا الاقتران؟ الدليل هو الإحساس، الدليل هو المشاهدة، الوجدان. الوجدان، إحنا جربنا كل ما نأكل هاي الأكلة نشعر بألم المعدة. هذا الاقتران أمر محدود، أمر خارجي، أمر ثابت في الخارج، والمدرك لهذا الأمر هو الإحساس والوجدان. هاي بالنسبة إلى الصغرى. بالنسبة إلى الكبرى، الكبرى في القضية التجريبية هي هذا المضمون، مضمون أن الصدفة لا تكون غالبية ولا دائمية. هاي الكبرى، هاي الكبرى في القضية التجريبية. شنو الدليل على أن التجربة توصل إلى اليقين؟ الدليل على ذلك هو قياس مؤلف من صغرى، وهي الاقترانات المتعددة في مرات متعددة، يضم إلى الكبرى. الكبرى هي قضية أن الصدفة لا تكون غالبية، الصدفة لا تكون أكثرية دائمية. هذا كون الصدفة لا تكون غالبية ودائمية يعني أن هذا الاقتران الكثير ليس صدفة. ليس صدفة يعني شنو؟ يعني أن الحادثة الأولى الواقعة الأولى علة للواقعة الثانية، ولو في اقتران واحد هذا يثبت أنه يحصل عندنا يقين بالعلية، يحصل عندنا يقين بالعلية. إذن إحنا جربنا في مرات متعددة، شفنا أكو اقتران بين الحادثة الأولى والحادثة الثانية. هذا الاقتران المتعدد لا يمكن أن يكون صدفة. صدفة يعني شنو صدفة؟ يعني أن العلة لألم المعدة ليس هو تناول الطعام، إنما هو علة أخرى، علة أخرى غير منظورة، غير ملتفت إليها في التجربة، دائما تقترن أو غالبا تقترن بالواقع الأولى. العلة المتوهمة يعني الواقع الأولى اقترنت بالعلة الحقيقية غير المنظورة. شلون اقترنت؟ صدفة اقترنت. فأنت سبحان الله كل ما تأكل هاي الأكلة حالتك النفسية تعبانة، اللي هي الحالة النفسية هي العلة الواقعية الحقيقية في ألم المعدة، بس سبحان الله تتعب النفسية كل ما واحد يأكل هاي الأكلة. ليش؟ اتفاقا، صدفة. هاي الصدفة شو مرة صارت؟ مرة ومرتين وعشرة وعشرين ومئة مرة. سبحان الله تتفق العلة الحقيقية الواقعية لألم المعدة مع أكل ذلك الطعام المخصوص. هذا يستبطن شنو؟ يستبطن تكرر الصدف مرات متعددة متكثرة، يعني غالبية الصدفة ودائمية الصدفة، وهو أمر مستحيل. هذا أمر مستحيل. نجي نسأل حتى نكمل، شنو الدليل على المقدمتين في التجربة؟ نقول الدليل على الأول هو الإحساس والمشاهدة، والدليل على الثاني هو الدليل على كبرى القضية المتواترة. شنو؟ أن هاي القضية، قضية أن الصدفة لا تتكرر، الصدفة لا تكون غالبية ودائمية، هاي قضية أولية، قضية أولية عقلية مدركة بالعقل البشري من دون حاجة إلى دليل ومن دون حاجة إلى بيان. كل إنسان عاقل كما يدرك أن الكل أعظم من الجزء، وكما يدرك امتناع تواطؤ المخبرين الكثيرين على الكذب، كذلك يدرك أن الصدفة لا تتكرر. هو يدرك بعقله من دون حاجة إلى دليل ومن دون حاجة إلى بيان، يدرك بعقله الأولي امتناع تكرر الصدفة تماما، كما يدرك امتناع اجتماع النقيضين. كيف أن اجتماع النقيضين محال عند العقل، كذلك تكرر الصدفة دائما مئة مرة مثلا هذا مستحيل عقلا. فالمنطق أرجع القضية المتواترة إلى قياس مؤلف من صغرى وكبرى، وأرجع أيضا التجربة إلى قياس مؤلف من صغرى وكبرى. ووجه الشبه، شوف المصنف شلون يشبه، وجه الشبه هو أن الكبرى في كل الدليلين في كل القياسين كبرى أولية عقلية. لذلك هو قال هذا التصوير للمنطق للقضية المتواترة يشبه تصوير المنطق للقضية التجريبية. فوجه الشبه هو في الكبرى، الكبرى أولية عقلية وليست بخارجية. قضية أن امتناع تواطؤ الجميع على الكذب مو قضية خارجية محسوسة كما في الصغرى، ليست قضية محسوسة خارجية، قل تجريبية، مو تجريبية، مو ناشئة من التجربة. ثم المصنف يترقى يقول بل أكثر من ذلك، أكثر من ذلك، الكبرى في القياس التجريبي، إذا صح التعبير، الكبرى في قياس التجربة، هاي الكبرى في قياس التجربة مو فقط لا تكون خارجية إنما تكون أولية وعقلية كما كانت في كبرى التواتر، مو فقط ليست خارجية وليست تجريبية، بل لا يمكن أن تكون خارجية ومستنتجة من التجربة. هذا ترقي غير ذاك اللي كنا نقوله سابقا. كنا نقول أن الكبرى في كلا القياسين أولية عقلية وليست مأخوذة من التجربة ومن الإحساس، مو من الإحساس، مو من الخارج، ليست خارجية. في كبرى التجربة نقول أكثر من ذلك، ليست فقط هي ليست بخارجية وتجريبية، إنما لا يمكن أن تكون الكبرى في قياس التجربة قضية خارجية وقضية محسوسة وتجريبية، لوضوح أن الكبرى إذا كانت قضية تجريبية هي بنفسها راح تحتاج إلى صغرى وكبرى، هي بنفسها راح تحتاج إلى قياس، لأن إحنا قلنا القضية التجريبية ترجع إلى قياس مؤلف من صغرى وكبرى. شنو كبرانة؟ كبرانة هي أن الصدفة لا تتكرر. هاي الصدفة لا تتكرر، لو كانت تجريبية لاحتاجت أيضا إلى صغرى وكبرى. ثم نسأل عن الكبرى في هذا القياس الثاني، شنو إحنا فارضين هي تجريبية، فلا بد أن تحتاج إلى قياس أيضا مؤلف من صغرى وكبرى. فإن رجعت الكبرى في جميع تلك القياسات إلى قضية واحدة يلزم الدور، وإلا إذا قضايا متعددة فيلزم التسلسل. إذن الكبرى في القضية التجريبية ليست تجريبية، من اسكت نقول بل لا يمكن أن تكون تجريبية للزوم الدور أو التسلسل باختلاف البيانين. هذا ترقي من المصنف في المشابه. نقرأ هذا ثم نكمل بعد ذلك. قال: وهذا التفسير المنطقي للقضية المتواترة، يا تفسير ارجاع التواتر إلى قضية صغرى وكبرى، يشابه تماما تفسير المنطق نفسه. هو المنطق إذا نسأل نقول بالله فسر التجريبية، فسرها بنفس هذا التفسير، يشبه هذا التفسير، يشابه تماما تفسير المنطق نفسه للقضية التجريبية التي هي إحدى تلك القضايا الست. يقول أيضا كما كانت القضية المتواترة، شان القضية المتواترة قلنا قضية ضرورية، هاي التجريبية أيضا ضرورية، شلون بالله تفسر هاي الضرورية الثانية؟ يقول بنفس الطريقة. فإنه هو يعني المنطق يرى أن علية الحادثة الأولى، مثل تناول الطعام بمثالنا، للحادثة الثانية ألم المعدة التي ثبتت بالتجربة، هاي ثبتت وصف علما. نعم أحسنتم للعلية، هاي العلية، علية الأولى للثانية التي ثبتت بالتجربة عن طريق اقتران الثانية بالأولى في عدد كبير من المرات، أن علية الحادثة مستنتجة، هاي العلية مستنتجة، هذا خبر، أن مستنتجة من مجموع مقدمتين. احنا شريد نحصل بالقضية التجريبية، بالقضية المتواترة نريد نحصل اليقين بمضمون القضية، يعني بمثالنا نريد نحصل اليقين بموت زيد، قال على أساس قياس. الآن بالقضية التجريبية شريد نحصل، شريد نستنتج العلية، نقول عود ليش احنا كل ما ناكل هذا الأكل يحصل ألم المعدة، إذن هذا الأكل علة لألم المعدة، نريد نستنتج العلية، نريد يصير عندنا يقين بالعلية. يقول المنطق يرى أن علية الحادثة الأولى للثانية مستنتجة من مجموع مقدمتين، إحداهما بمثابة الصغرى، وهي اقتران الحادثة الثانية بالأولى في عدد كبير من المرات، هاي الصغرى، الاقترانات المتعددة، هاي شلون ثابتة؟ ثابتة بالحس والوجدان وبالخارج، هي ثابتة خارجا، هاي الصغرى. والأخرى بمثابة الكبرى، وهي أن الاتفاق لا يكون دائميا، الصدفة والاتفاق لا يكون دائميا أو غالبيا، بمعنى أنه يمتنع، شوفوا يستحيل عقلا، ويمتنع عقلا حتى تكون القضية عقلية أولية، يمتنع عقلا أن يكون الاتفاق دائميا، كما يمتنع عقلا في القضية المتواترة تواطؤ الجميع على الكذب، هذا ممتنع عقلا، هذا أيضا ممتنع عقلا، بمعنى أنه يمتنع أن يكون هذا الاقتران في كل هذه المرات صدفة، لأن الصدفة لا تتكرر هذه الدرجة، الصدفة قد تكون مقبولة مرة أو مرتين، ثلاثة بالكثير، أربعا كذب الناقل، نقول له لا، هذا نقلك من أن هذا الأمر تكرر صدفة 4 أو 5 مرات هذا مشكوك فيه، فالصدفة لا تتكرر أكثر من تلك المرات، لا تتكرر لهذه الدرجة وهذه الكبرى. نفس الكلام يعتبرها المنطق قضية عقلية أولية، هذا وجه الشبه. شلون قال أن تحليل للتواتر يشبه تحليل للتجربة، يشبه في أي شيء؟ في كون الكبرى قضية أولية عقلية لا تحتاج إلى دليل. لذلك نفس الأمر اللي دعانا لأن نعد التواتر من الضروريات هو يدعونا لعد التجربة أيضا من الضروريات لنفس النقطة، وهي كون الكبرى أولية عقلية. ثم بعد ذلك يترقى يقول ولا يمكن، لو قايل بل لا يمكن أحسن، يقول ولا يمكن في رأيه، في رأي المنطق، أن تكون ثابتة بالتجربة. من هي الكبرى؟ الكبرى في التجربيات لا يمكن أن تكون ثابتة بالتجربة، لأنها تشكل، هاي الكبرى تشكل الكبرى لإثبات كل قضية تجريبية. فإذا كانت هي تجريبية راح تحتاج إلى قضية كبرى تجريبية، فإما تحتاج نفسها فيصير دور، لو نشوف لها كبرى أخرى غيرها فيصير تسلسل، لكن الأقرب هو الدور. ولا يمكن في رأيه أن تكون ثابتة بالتجربة لأنها تشكل الكبرى لإثبات كل قضية تجريبية، فكيف يعقل أن تكون هي بنفسها قضية تجريبية؟ إذا صارت تجريبية تحتاج إلى صغرى وكبرى، والكبرى هي نفسها، فيلزم الدور. ثم بعد ذلك المصنف يقول، إذا اتضح هذا، يقول المصنف بعد ذلك أن هذا القياس الثاني، القياس الثاني إذا ما قارناه بالقياس الأول، وبالدقة إذا ما قارنا كبرى القياس الأول بالقياس الثاني، إذا ما لاحظنا كبرى القياس الأول في القضية المتواترة مع كبرى القياس الثاني في القضية التجريبية، إذا قارنا وحاولنا نتأمل بالقضيتين الكبريين، إذا تأملنا لوجدنا أن الكبرى في القضية الكبرى في قياس التجربة، الكبرى في قياس التجربة هو في الحقيقة يرجع ويؤول إلى كبرى القضية التجريبية. نمو عندنا كبريين، كبرى التواتر وكبرى التجربة. المصنف الآن يدعي، يقول إذا تأملنا في كبرى التواتر لوجدنا أن كبرى التواتر راجعة وآيلة في المعنى إلى كبرى التجربة. شنو كبرى التجربة؟ هي أن الصدفة لا تكرر، لا تتكرر، يمتنع تكرر الصدفة إلى هذا الحد الكثير. يقول إذا تأملنا في الكبرى في التواتر هي ترجع إلى الكبرى الثانية، وذلك لأن افتراض كذب المخبر الأول مثلا يعني افتراض وجود مصلحة دعت هذا المخبر الأول لأن يخفي الواقع. هذا المخبر الأول اللي أول ما جابنا وبشرنا بموت زيد، هذا أول مخبر بموت زيد نحتمل به الكذب. ليش نحتمل به الكذب؟ نقول لأن أكيد عنده مصلحة دعته إلى إخفاء هذا الواقع. إحنا حتى لا يتحقق المضمون، بينا أمس شلون لا يتحقق المضمون، لابد من شنو؟ شلون لا يتحقق المضمون؟ لابد من كذب الجميع، يكون الجميع يكذب حتى لا يتحقق المضمون. فالأول نقول كذب لأجل مصلحة شخصية، الثاني حتى يكذب لابد أن تكون أيضا إلى مصلحة نفسية، مصلحة شخصية انسجمت مع مصلحة الأول الشخصية، هكذا بالنسبة إلى الثالث، هكذا بالنسبة إلى الرابع. هذا الثاني نقول عند مصلحة شخصية دعته إلى إخفاء الواقع، يعني شنو؟ يعني سبحان الله، اتفقت مصلحة الثاني مع مصلحة الأول في شنو؟ في إخفاء الواقع. الثالث أيضا، الثالث نقول أيضا اتفقت صدفتان مصلحة الثالث اتفقت مع مصلحة الأول والثاني في إخفاء الواقع، هاي تكرر للصدفة. هكذا الرابع نفترض حتى يكذب لابد أن تتكرر الصدفة مرة ثالثة ورابعة وخامسة إلى أن تتكرر الصدفة بمقدار يمتنع عقلا أن نلتزم بتكرر تلك الصدفة. هذا وين؟ هذا في الإخبارات المتعددة في التواتر. فنرجع بالحقيقة في الكبرى، هي الكبرى اللي كانت تقول في التواتر، تقول يمتنع تواطؤ الجميع على الكذب. ليش يمتنع تواطؤ الجميع على الكذب؟ هو في الحقيقة راجع إلى مسألة امتناع تكرر الصدفة مرات عديدة. يعني كأنما الكبرى في التواتر هي مصداق وصغرى من مصاديق الكبرى في التجربة. هذا معنى الرجوع، هذا اللي قلنا أن كبرى التواتر ترجع وتؤول إلى كبرى التجربة. إحنا جربنا شفنا هذا العدد الكبير يمتنع تواطؤ على الكذب، هذا العدد الكبير يمتنع تواطؤ على الكذب. إذن النتيجة أن كل عدد كبير كثير يمتنع تواطؤه على الكذب. هذا نتيجة التجربة. إحنا نقول أن الصدفة لا تتكرر في الأول وفي الثاني وفي الثالث وفي الرابع إلى آخر الإخبارات. هذا كله يرجع الدليل عليه إذا صح التعبير، وإن كانت قضية عقلية يدعي هو، لكن مرجع هاي القضية إلى استحالة تكرر الصدف. وهذا الإخبارات المتعددة هو يستبطن تكرر الصدف. لما كان تكرر الصدف مستحيل إذن امتنع تواطؤ الجميع على الكذب. هذا شنو معنى؟ معناه إحنا بالحقيقة ما عندنا إلا كبرى واحدة اسمها امتناع تكرر الصدفة. هذا فرع من فروعه، شق من شقوقه امتناع تواطؤ الجميع على الكذب، لأن تواطؤ الجميع على الكذب هذا يستبطن تكرر الصدف، فيرجع إلى هاي الكبرى، إلى كبرى القضية التجريبية. وبالنتيجة نتيجة هذا أن المنطقي يرى، خلينا نرجع لأصل موضوعنا، أصل موضوعنا شنو؟ كيف نفسر حصول اليقين من التواتر؟ جاوبنا المنطقي، قال إنما نفسر حصول اليقين من التواتر على أساس اليقين الموضوعي، قلوا ياي الاستنباطي. استدلال بعد هذا مؤلف من صغرى وكبرى، فهو يقين موضوعي استنباطي. هذا التفسير الأول للمنطق، هذا المقام الأول. المصنف راح يخالف كما تقدم سابق، هذا سابقا قدمت الإشارة إليه، أن التواتر إنما يحصل على أساس اليقين الموضوعي الاستقرائي للاستنباطي. هذا تمام الكلام في المقام الأول. قال وإذا دققنا النظر وجدنا أن الكبرى التي تعتمد عليها القضية المتواترة، أي الكبرى مردها ومرجعها ومآلها إلى نفس الكبرى التي تعتمد عليها القضية التجريبية، لأن كذب المخبر، شوف شلون مرجعها ومآلها، يقول لأن كذب المخبر يعني افتراض مصلحة شخصية معينة دعته إلى إخفاء الواقع. هو زيد ليس بميت، عنده فد مصلحة يريد يأخذ الإرث مثلا، عنده مصلحة شخصية، قال مات زيد. وكذب العدد الكبير من المخبرين معناه افتراض أن مصلحة المخبر الأول في الإخفاء، يعني في إخفاء الواقع، اقترنت صدفة بمصلحة المخبر الثاني في الإخفاء، والمصلحتان معا اقترنتا صدفة بمصلحة المخبر الثالث في الشيء نفسه، وهكذا. هذا يريد يحصل الأرض، هذا يريد يأخذ مكانه، هذا يريد كذا، كلهم عندهم مصالح شخصية دعت إلى إخفاء الواقع. الواقع زيد حي يرزق، هم أخبروا بموته لأجل تلك المصالح المتعددة الشخصية المتفقة صدفتان، المقترنة صدفتان، وهكذا. على الرغم من اختلاف ظروفهم وأحوالهم، فهذا يعني تكرر الصدفة مرات عديدة. فشنو؟ قول، كمل، قول. وهي نفس الكبرى في القضية التجريبية. هو الآن بيّن المصنف شنو؟ بيّن الكبرى في القضية المتواترة، وصلنا إلى شنو؟ إلى الكبرى في القضية التجريبية. قال الكبرى، بالله فسر الكبرى، فسر الكبرى بطريقة تبين أن الكبرى في المتواترات تعتمد على أن الصدفة لا تتكرر، والصدفة لا تتكرر هي نفس كبرى القضية التجريبية، فرجعت كبرى المتواترات إلى كبرى التجريبيات. هذا هو المقام الأول. قال وعلى هذا الأساس النتيجة الحاصل من جميع ما تقدم، أنه على هذا الأساس أرجع المنطق الاستدلال على القضية التجريبية والقضية المتواترة إلى القياس المكون من المقدمتين المشار إليهما الصغرى والكبرى، واعتقد المنطق بأن القضية المستدلة ليست بأكبر من مقدماتها. يعني اعتقد أن اليقين يقين موضوعي استنباطي وليس استقرائيا. هذا المقام الأول راح يجي من المصنف. الصحيح هو أن اليقين هو يقين موضوعي استقرائي يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد. الله.